السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا الذي ننزل فيه في ضيافة شيخنا الشيخ أحمد فريد، نتحاور معه في قضايا العقيدة وقضايا الإيمان. نبدأ أولا بتحية شيخنا الفاضل. السلام عليكم شيخ.
وعليكم
زي حضرتك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. كنا قد انتهينا في المرة السابقة في الكلام على الإيمان بالله تبارك وتعالى في هذا الركن الركين أركان الإيمان، في الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل في علاه. وكنا تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى وسردنا بعض القواعد المهمة المتعلقة بأسماء الله جل في علاه وكيف ضبط هذا المعنى عند المسلم. ثم تكلمنا عن قضية الصفات وذكرنا بعض القواعد المهمة في هذا الباب، ونريد أن نستكمل هذه القضية وأن نوضحها وأن نجليها لإخواننا المشاهدين والمشاهدات لعظيم أهميتها وفي دين الله تبارك وتعالى. فقضية الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أو قضية الإيمان بصفات الله عز وجل، قلنا أن هناك صفات ذات وصفات فعل. فنريد أن نوضح يعني هذه المسألة وأن نبينها، ونأخذ ذلك أمثلة إن شاء الله حتى تتجلى للناس كيفية الإيمان بهذه الصفات. فضلش.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. في بداية حلقة أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بالمشاهدين والمشاهدات المتابعين لهذا البرنامج، وهو برنامج في بيان العقيدة السلفية ومعنى السلفية التي مضى عليها سلف الأمة، وهي شك عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وعقيدة القرون الأولى التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيريتها، فقلكم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله عز وجل تعبدنا بهذه العقيدة وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل عقيدة الصحابة مقياسا للعقيدة الصحيحة. تكلمنا كما بيّن فضيلة الشيخ محمد القاضي عن قواعد في الأسماء، لا نطيل بذكرها. ثم تكلمنا عن قواعد في الصفات، وما فيش بأس من التذكير مرة ثانية، نحن عشان احنا ما نذكر أمثلة هنسير حسب هذه القواعد التي اتفقنا عليها. وقلنا أن أهل السنة دائما وسط بين من تلعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط في كل باب من أبواب العقيدة. ففي باب الأسماء والصفات أهل السنة وسط، يعني بين المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، وبين المعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة عندهم ثلاثة قواعد. قاعدة الأولى إثبات بلا تشبيه، يعني الله عز وجل يصف نفسه بصفات فنحن نثبت هذه الصفات لله عز وجل، ولا يأتي أحد يقول هذا لا يليق بالله. فالله عز وجل يصف نفسه ويقول هو السميع البصير، يجي واحد يقول لا ده هو ليس بسميع وليس بصير لأن هذا لا يليق بالله، فهذا طبعا سوء أدب مع الله عز وجل. أنتم أعلم أم الله؟ يعني هل أنتم أعلم بالله عز وجل وما يليق به من الله عز وجل، أو أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطريق الأدب أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه. وقلنا أن الإثبات ليس تشبيها، لأن الله عز وجل أثبت صفات ونفى التشبيه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجزء من الآية ليس كمثله شيء يرد على الإيه؟ المشبهة، وهو السميع البصير إثبات يرد على المعطلة النفاء. فالأهل السنة عندهم ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى إثبات بلا تشبيه، القاعدة الثانية تنزيه بلا تعطيل، يعني نحن والتنزيه ده نحن بنفوض الكيفية، نثبت الصفة ونقول كما يليق بالله عز وجل، فلا ننفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، لأن العقول أخص وأقل وأحقر من أن تحيط علما بالله عز وجل، كما قال تعالى هل تعلم له سمية ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه تبين أن الله عز وجل ليس كمثل شيء في أسمائه وفي صفاته.
بقى ان احنا نشير بقى الى برضو القاعدة التي نتكلم عليها, وهي الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال, عشان ندخل الى الامثلة. يعني
في نهاية الحلقة السابقة كنا اشرنا اشارة سريعة الى ان الصفات بتنقسم الى صفات ذات وصفات افعال. فالعلماء يقسمون الصفات الى صفات ذات وصفات افعال. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله عز وجل, كالحياة, السمع, البصر, النفس, العلم, كل هذه صفات ذات يعني لا تنفك عن الله عز وجل. وهناك صفات فعل تتعلق بالمشيئة والقدرة, زي صفة الكلام مثلا, صفة الضحك, صفة النزول, صفة الاستواء, كل هذه صفات يعني أفعال تتعلق بالمشيئة والقدرة. ويقولون في تعريف آخر, يقولون هي قديمة النوع حادثة الأحاد. يعني الله عزيز
عايزين نفصل هذا دي عشان نوضحها لإخواننا.
قديمة النوع يعني الله عزيز يتصف بالكلام متكلم عز وجل, ولكن ليس مع ذلك أنه يتكلم يعني ليل نهار, ولكن يتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلقه من يشاء.
يعني هو سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بهذه الصفة من
هو من صفة أنه متكلم
بأوليته, يعني منذ القدم لم يزل الله متصفا بصفة الكلام.
والقرآن كلامه وكلم الأبوين, وتأتي الكلام بالتفصيل عن صفة الكلام.
طب نفرق الفرق اللي ممكن نفرق به, ما هو صفة الذات وصفة الفعل لم يزل الله متصفا به.
هو عشان تعرف ان الصفة, يعني لما أقول لك مثلا صفة السمع مثلا صفة ذات ولا صفة فعل,
أيوة,
تقول بعدها إذا شاء. فهل يجوز أن تقول سميع إذا شاء, أو عليم إذا شاء, أو حي إذا شاء؟
حي إذا شاء.
ولكن يجوز أن تقول يتكلم إذا شاء, يضحك إذا شاء, ينزل إذا شاء. فهذه صفات إيه يعني, إذا قبل الصفة أن تقول بعدها إذا شاء, فهذه تبقى صفة إيه, فعل.
وإذا لم تقبل يبقى صفة ذات. وكأن احنا بنميز بين صفة الفعل وصفة الذات, وكل الصفات لم يزل الله متصفا بهما متصفا بها قبل أن يخلق الخلق جل في علاه.
قبل التحاوي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق, ولا بأحداث البرية استفاد اسم الباري له, يعني اسم الخالق ولا مخلوق واسم
وكما قال صلى الله عليه وسلم, هو الأول الذي ليس قبله شيء,
الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء.
طيب, عقيدة السلف في الحقيقة تتميز بالأدلة, بكثرة الأدلة بفضله تبارك وتعالى. فما من صفة من الصفات إلا وعليها أدلة كثيرة تدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يعني ميزة عظيمة جدا لعقيدة أهل السنة.
هم دائما أهل السنة أسعد الناس بالكتاب والسنة, يعني
أيوة نعم, لأنهم أكثر الناس يعني تأسيا به
وعملا بالكتاب والسنة. ولكن أهل الكلام دول
أقول وقواعد عقلية وقواعد
فهم بيعرضون عن الكتاب والسنة, لأنهم يأصلون أولا أصول ما عند أنفسهم, ثم ينظرون في الكتاب والسنة, مش نظر الفقير. يعني آل السنة ينظر في الكتاب والسنة نظر الفقير المحتاج, ويجمع الأدلة من الكتاب والسنة, ثم تكون هذه أصولهم التي بها يقولون حولها يدندنون. ولكن آل بدع مثلا الخوارج يقولوا فعل كبيرة كافر وصلاة صغيرة كافر, فلا يسعدهم الكتاب والسنة على ذلك. إما آيات يؤولوها مثلا, أو أحاديث يضاعفوها,
نص يلي عنق النصوص حتى توافق بدعته,
لأنه بيأصل بدعة أولا ثم ينظر. وذلك هم يذبون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم لم يردوا في الدنيا ورود الفقير, فلذلك يذبون عن الحوض.
معنى جميل جدا, وهو أنه يوم القيامة يذب أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم,
لأنهم لم يردوا في الدنيا ورود الفقراء.
يعني
نعم, الذي يقول ألا هلم ألا هلم, فيقال أنك لا تدري ما حدث بعدك, كن فسحقا فسحقا فسحقا.
جزاكم الله خير. طيب, احنا برضو نقول ان لذلك كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى, سواء كانت صفة ذات او صفة فعل, عليها ادلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا مثلا, نريد بقى نضرب امثلة توضح هذه المعاني وتجليها جلاء تاما, لو قلنا صفة النفس لله تبارك وتعالى, نريد ان نتحدث عنها من الكتاب والسنة.
احنا زي ما اتفقنا ان احنا ايه, مش هنخرج عن الكتاب والسنة, وبإذن الله مش هنقول أحاديث مثلا في الطبراني ولا في يعني البيهقي ولا في
يعني احنا كمان
هنقول يعني في البخاري ومسلم, يعني أدنى شيء هتلاقي
سد الشمس يعني
حديث كلها يعني في عين العدو زي ما بيقولوا, يعني فأحاديثنا كلها في منتهى القوة, يعني حديث يعني عشان ما حدش يقول لا ده بيجيب أحاديث ضعيفة, فالأحاديث في منتهى القوة. فإحنا نتكلم عن صفة النفس مثلا, فالله جل يعني يخبر عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب، إثبات صفة النفس لله عز وجل. وقال لموسى واصطنعتك لنفسي، ده أدلة من الكتاب، أدلة من السنة. فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، والملأ الأعلى. فما يجيش واحد يقول لا ده صفة النفس دي مش ثابتة، يقصد الذات. فالذات شيء والنفس شيء. الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الإيه؟ النفس. وده طريق التأدب مع الكتاب والسنة، نحن نثبت لله عز وجل ما أثبت. كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وأمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما ثبت على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد عقيدة السلفيين أو عقيدة أهل السنة يعني مش زي ما قال يعني بعض المتأخرين عقيدة السلف يعني أسلم والخلف أحكم وأعلم. لا، ده عقيدة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، لأن هي عقيدة مسندة
بالكتاب والسنة،
مسندة على الأدلة القوية من الكتاب والسنة الصحيحة يعني.
صحيح. طيب، ما زلنا برضو بنضرب بعض الأمثلة المتعلقة بصفة الذات، وفي نفس الوقت نستدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا صفة اليد،
طبعا الأدلة كثيرة يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني الله عز وجل يقول لإبليس يعني أنه خلق يعني آدم بيديه، بل يداه مبسوطتان.
أنا عايز أقف مع الدليل اللي حضرتك ذكرته ده، اللي هو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في كتاب الثمرات الزكية. احنا بإخواننا عايزين الإخوة تتابع معنا الكتاب ويرتبطوا في دراسة العقيدة معنا في هذا الكتاب، ما بين احنا يبقى مرتبطين بكتاب أيضا إيه كتاب شرعي.
ونقول زيادات ممكن يزودوها على الكتاب يعني، طبعا على سبيل الاختصار لو معه ألم مثلا ممكن يضيف يعني بعض أمثلة وأدلة أخرى نحن نضيفها على الكتاب.
نعم.
إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. قال البيهقي في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أو المذهب للسنة والجماعة، في ذلك منع، هي في قوي تبارك وتعالى
بيدي.
بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. قال وفي ذلك منع من حملها على النعمة والقدرة. من بعض يقول لك أصل المقصود بها النعمة، أصل المقصود بها القدرة، لأن ليس لتخصيص التثنية في نعم الله تبارك وتعالى ولا في قدرته معنى يصح. يعني ينفع نسني النعمة ولا ينفع نسني
ما تقولش بنعمتي ولا بقدرتي، يعني هذا نعم. كلام يعني.
لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولأنه خرج مخرج التخصيص. يعني إحنا الكلام ده يعني في الحقيقة يرد مباشرة على بيقول بالقدرة والنعمة، لأن فيها تثنية.
والآية الأخرى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وصف اليد بالبسط مش هتقول قدرتان مبسوطتان ولا نعمتان مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
واليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان يعني إثبات لصفة اليد زي ما قلنا احنا ايه مقيدين وملتزمين بكتاب السنة.
نعم.
أما السنة فأحاديث كثيرة جدا، يد الله ملأ لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار يعني ينفق على عباده بالليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص ما في يمين. أدلة أخرى المقسطون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، والشيخ الألباني كان ضعف الرواية التي فيها شمال وقال إن الشمال على سبيل النقص، وده يدل على إن أيضا إن صفات الله عز وجل يعني ما فيش تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، يعني الإنسان له يمين وله شمال، فالله عز وجل كلتا يديه يمين
في البركة. وإن حتى أثبتنا الشمال في رواية فإن
هو سندا قالوا إن هي لا تصح يعني
في نظر سندها يعني، ولكن هي في المعنى لا شك أن كلتا يدي ربي يمين يعني في البركة ليس فيها نقص بوجه من
ده تفسير
في المعنى ده شيخ أيضا يد الله ملأ وأن الله يبسط يده بالليل.
نعم.
معاني البسط والقبض
لصفة اليد،
لصفة اليد، ولا يصح أن يقال بعد ذلك أن ليس له يد.
فتقولش النعمة يعني يبسط نعمة يعني يبسط يده بالليل يتوه مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوه مسيء الليل، كل هذا في وصف، بل أتى ما يدل صريحا يعني أن السماوات والأرض في كف الله يعني خردلة في يد أحدكم. يعني
في صفة عظمتها
يعني أن هي يد عظيمة جدا يعني ما تستطيع بعقلك أن تتخيلها يعني. فدي صفات للإيل يعني مصف لليد، وطبعا بشيء ايضا لا نستطيع ان نتخيله، يعني شوف السماوات والارض لما تكون في كخردله يعني في فال يعني مش هنقدر بعقولنا ان احنا نحيط علما بذلك يعني مهما حاولنا يعني.
نعم. الله اكبر واجل، الله اكبر واجل.
وما قدر الله حق قدره.
ايوه نعم. طيب يعني قبل ما ننتقل الى صفه اخرى، يعني الحديث ده نستوقفنا كده، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، معنى فيه الكرم والجود والعطاء.
وده يدعونا للطمع في الله عز وجل وإنزال الحوائج بالله عز وجل. فهم نصور أن كل الخلق لو اجتمع في مكان واحد وأنزلوا الحوائج، يعني صور واحد عايز مثلا يعني أسطول سفن، واحد عايز طائرات، واحد عايز بلد بأكملها، لو كل الناس أملهم الله جل يحققها في يعني، ومع ذلك لا ينقص ما عند الله، يعني ما لم يغض ما في يمينه. لو أن عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم مجتمع في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الأرض، إذا أدخل البحر. فنقول إن يعني صفات الله عز وجل ثم إن الله عز وجل يعطي ولا ينقص ما عنده، لم يغض ما في يمينه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له عنقود العنب قال لو أخذته لأكلت منه، لما عرض له عنقود عنب من الجنة وهم أن يأخذه قال لا، لأكلوا منه ما دامت الدنيا لا ينقصونه شيء.
جزاك الله خيرا. والحقيقة أهم شيء في دراسة العقيدة هو تأثر القلب وفهم الفهم المعنى وتأثر
استحضار عظمة الله،
استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، لأننا متعرف على الله، نحن نتعرف على الله بما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى.
يوجب لنا الخوف والرجاء والطمع والمحبة، يعني كل هذه أثار من المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فترتب على العلم الخشية. كلما ازداد علما ازداد خشية، وازداد توكل، وازداد محبة.
جزاكم الله خير. ولذلك أهل السنة يصفون أهل البدع بأنهم قطاع طريق.
نعم.
لما يقعد يشغل الناس في اليد بالنعمة والقدرة
بيقطع طريقه، ما يعرفش ربنا، مش يعرف
ربنا.
وبالتالي مش هتبقى الأحوال الإيمانية من الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص،
مش أكمل صورتها وفي أحسن،
مش هيوصل. ولذلك يعني الشيخ الإسلام تيمية يقول أن أهل السنة والجماعة يزدادون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يزداده غيرهم في قرون وأجيال، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فبيقول أهل السنة، وتجد فعلا لو شاب صغير مثلا عنده 20 سنة ولا حاجة وعلى عقيدة صحيحة، تلاقي عنده من العلم ومن الأحوال الإيمانية ومن العبادة ومن الخشية أكثر من واحد مثلا عنده 60 سنة وهو مثلا على مذهب الأشاعرة أو صوفي أو أشعري، ما هوش على عقيدة إيه، عقيدة صحيحة. لأن البضع قيد صحيحة بتخلي الإدراك سليم واستعداد للترقي، إن هو بيترقى سريعا.
ودي من أعظم فضائل أهل السنة والجماعة. طيب إحنا عايزين نكمل برضو مع إخواننا المعاني والصفات التي بدأنا بذكرها،
صفة النفس وصفة اليد.
اليد مرتبط بها صفة الأصبع.
الأصبع
محتاجين برضو نستدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هو في حديث يعني في البخاري ومسلم إن حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علمائهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم يا محمد بأن الله يعني عجل يأخذ السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والبحار على إصبع ثم يحركها ويقول أنا الملك أنا الملك. في رواية لمسلم يعني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وتلا قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لأن بعض الناس يعني قالوا إن هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا أو إنكارا، ولكن هذا في صريح تصديقا لقول الحبر. إن ففي بعض الروايات تصديقا، ثم تلاوة هذه الآية يدل على إن الرجل قال شيء في تعظيم لله عز وجل، فلذلك قال وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا بالنسبة للأصبع في قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أيضا في اقتسام الملأ الأعلى اللي هو الحديث اللي رواه الإمام أحمد الترمذي، نفس السلام لما رأى ربه عز وجل في أحسن صورة وقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت لا أدري رب، قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري رب. في المرة الثالثة يقول فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت، قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الكفارات والدرجات.
معنا اتصال شيخ أستاذ طارق، تفضل.
تفضل
يا اخ.
تفضل يا استاذ.
السلام عليكم يا شيخ، مرحبا بك.
الله يكرمك حبيبي، تفضل.
هو حضرتك شيخ كان له موضوع الجوائز المصالح حوالين الشيخ ابو اسحاق، فهو الشيخ كان اتكلم ساعه ونص وشرح الموضوع وقال ان هو كان بينقل معلومات فقهيه ولم يكن بيتكلم عن التطبيق اطلاقا يعني، فالكلام ده كان واضح جدا في الناس وفي حجمه على النت وكلنا شفناه. فبرضه لسه النهارده على قناه التحرير جابوا نفس الكلام وبرضه شتيمه وبرضه يعني اللي هو كلام في عرض الشيخ وكده، فالناس دي نعمل معاهم يعني يا شيخ؟
بص يا حبيبي، يعني اولا يعني احنا مش عايزين نخرج كثير من الحلقه عشان احنا في موضوع مهم، ولكن اقول لك يعني ما تتوقعوش ان علماء السنه هيسلموا من اهل بدع ومن الخرافيين ومن اللي بيدعوا اصحاب المبادئ الديمقراطيه والليبراليه والعلمانيه والناصريه، مش هيسلموا منهم، لان يعني من علامه يعني اهل البدع الواقعه في اهل السنه، فعلى مر العصور اهل السنه لم يسلموا يعني، فما تزعلوش نفسك يعني. وبعدين الشيخ ابو اسحاق يعني هو الواحد هو هيمرمط بهم الارض يعني، ما اني يعني سيب لهم الشيخ ابو اسحاق بس، ما تزعلش نفسك.
بس يعني الاخوه والاخوات يا ريت يعني يسالونا في موضوع الحلقه حتى
لو حاجه مش واضحه نبينها زياده يعني، عشان يبقى في فايده ان شاء الله.
طيب احنا حضرتك قلت ادله واضحه من كتاب الله.
نعم، اتفقنا ان احنا مع الكتاب والسنه، والسنه الصحيحه يعني، الحمد لله ما فيش فيها حديث ضعيف ولا حتى خارج الصحيحين.
نعم، في اثبات صفه الاصبع لله تبارك وتعالى على ما يليق بالله جل في علاه. نعم. استاذ ابو الحسن اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ابو الحسن تفضل.
انا بفضل الله متصوف، والشيخ قال لو حد مثلا من الصوفية يكون عبادته ازاي واحد عقيدته يعني فيها شيء من الخلل. انا لما اقول انا صوفي بقصد صوفية السلف الصالح، ان انا ما اتكلمش في الاسماء والصفات من تلقاء نفسي، ان انا ما مدخلش نفسي في كلام الاشاعرة ولا الماتريدية اللي هو زي مثلا الجنيد وكده يعني. هل انا كده مخطئ؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ايه قول السادة الأئمة السادة الصحابة وأهل البيت والتابعين في حديث يثبت لله صفة الضحك؟ فأنا عاوز أعرف قول الأئمة دي، مسألة مهمة. المسألة الثالثة، وياريت تكتبها من فضلك لأن راجل خطيب وبطلع كده يعني بدي دروس.
ربنا يرفع بيك.
الله يحفظك. المسألة المهمة، إن عندنا زمايلي في الصوفية بيقولوا ان اهل السنه كل ما يتكلموا يقولوا قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام، هو فيش الا هو. فانا رديت عليهم قلت لا، المساله مش كده، شيخ الاسلام ما كانش بيقول حاجه من تلقاء نفسه، كان بينقل عن الله ورسوله ويشرح الايات والاحاديث بفقه الائمه. فايه البديل يا دكتور؟
ايوه
مهم قوي. ايه البديل اللي عشان نقنع غلاف المتصوفه ان الكلام ده مش جديد؟ الكلام ده مثلا قالوا مثلا ابن خزيمة، ويعني مين أئمة السلف في القرن الثاني والثالث اللي اتكلموا في الأسماء والصفات عشان نقنع الناس إقناع واضح؟
يعني أنت الكلام اللي احنا بنقوله أنت ما بتعتقده
أنا معتقد الحمد لله كله.
يبقى أنت سلفي، ما أنت صوفي.
الحمد لله. لا بس أنا بحب أزور أهل البيت كتير وكده يعني.
بص يا أخي يعني جزاك الله خير.
لسه في سؤال تاني مهم، أنا خايف بس يقطع علي الخط.
تفضل.
الله يحفظك ويرضى عني عنك، أنا بحب أهوي في
الله. لا ما تخافش، مش هضيع عليك.
مسألة مهمة، أنا عاوز اجيب الكتب القوية في العقيدة استفيد منها ومعيش فلوس، تنصحني اعمل ايه وكده يعني؟ ماشي. مسألة نفسي اجيب كتب علمية استفيد من خلالها للأئمة الكبار، وحديث الضحك وحديث خلق ادم على هيئته
على صورته
على صورته. اخر حاجة اقولها، قريت عندي في كتاب اسمه السير لسيدنا الإمام الذهبي ربنا يرضى عنه وعنه يا رب، بيقول إن الأئمة زي سفيان والأوزاعي كانوا يقولون في مثل هذه الأحاديث أمروها كما جاءت. فيعني إيه أمروها كما جاءت؟
يعني نسبة ما تتضمنه من إيه من صفات، يعني لأن الناس زي ما قلنا بيأولوا اليد بالنعمة والعين بالرعاية وهكذا يعني، فما إيه فهو بيقف زي ما قلنا دول قطاع طريق عن الله، مش عايزين الناس تعرف ربنا. ما كانتش جات الآيات دي في القرآن والسنة الصحيحة إن إحنا لإثبات صفات الله عز وجل حتى نتعرف على الله وحتى نزداد حبا لله ونشتاق إلى رؤية الله عز وجل. فالسلف يقولوا أمرها كما جاءت، يعني بإثبات ما تتضمنه هذه الآيات من إيه من صفات لله عز وجل،
هي دالة على معنيها من غير كيف.
نعم.
أمرها كما جاءت.
ما سألش زي اللي قال الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال استوى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن ورد في القرآن، والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، وقال أخرجوه فإنه مبتدأ لأن ما كان السلف يسألون عن إيه الكيفية.
هو سأل عن كلام شيخ الإسلام وده يعني
هو الأخ يبدو عقيدته سليمة وفاهم يعني، فهي دي صوفية بمعنى يقول أنا صوفي، يعني صوفي بمعنى الزهد بمعنى الاجتهاد في الطاعات والعبادات، ولكن المهم العقيدة، العقيدة اللي بنحكم بها يعني، فهذه عقيدة أهل السنة.
وشيخ الإسلام ابن تيمية ما زال ينكر عن المتقدمين، يعني اللي بيتابع
كمان ذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على ان عقيدته صحيحة، لان اهل البدع بيكفرونه ويقولوا على اهل سنة حشوية ومقسمة فده يدل على ان عقيدة الاخ سليمة، وان الصوفية بمعنى الايه الزهد بمعنى الورع بمعنى الاجتهاد في الطاعات والعبادات.
أما صفة الضحك فسوف نجيبك تفصيلا
بإذن الله
في أثناء الكلام عشان نبين الكلام بإذن الله. نعود مرة أخرى إلى ما سبق.
في صفات الأفعال إحنا دلوقتي في
صفات الأفعال.
صفات الذات دلوقتي.
يعني كان بنكمل الكلام في صفات اللي في صفات الذات عشان نبقى الكلام.
نقول صفة النفس وصفة اليد.
نعم صفة الإصبع.
والإصبع.
نعم.
في صفة الوجه.
في كذلك صفة الوجه.
ما يصلح ذلك أيضا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة أثبتت هذه الصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، فمن ذلك قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبعض أهل البدع يقول أن ده يعني وصف الوجه لله عز وجل، لأنه قال ذو الجلال ويبقى وجه ربك، لأن لو صف الرب عز وجل لقال ذي الجلال والإكرام، وجه ربك ذي الجلال والإكرام ده مخفوضة مضاف إليه، ولكن قال ذو الجلال والإكرام فده وصف الوجه الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. أيضا قوله عز وجل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، معنى ابتغاء وجه الله يعني رجاء النظر إلى وجه الله عز وجل، نسأل الله تعالى النظر إلى وجه الكريم. وكذلك يعني وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ما يفعل يعني فعلا ولا يقول قولا إلا هو يبتغي بذلك وجه الله، يعني نظر إلى وجه الله، لأن هذا أعلى نعيم يعني أهل الجنة.
نعم.
لما يتجلى أهل الجنة بينسون الحور العين وكل متاع الجنة لما يتجلى لهم ربهم عز وجل، وهي الزيادة في قول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العين كما يرى القمران، يعني الشمس والقمر.
نعم.
هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا جاحد الإيمان.
نعم.
دي أدلة من الكتاب،
أدلة من الكتاب والسنة دالة دلالة واضحة على إثبات صفة الوجه الله
تبارك. يجي واحد مثلا في
نكمل الآن
في السنة نذكر شيء منها أيضا. منها مثلا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
أنا عايزين نقف شوية من الحديث عشان الناس تفهم كل معنى فيه، يعني معنى كل معنى
حجابه النور.
حجابه النور
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، جمال الوجه
والحديث سؤال النبي
صحيح
يعني. صحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم
هل رأيت ربك
يوما أسري بك، فقال
فقال نور أن أرى. في الحديث الآخر قال رأيت نورا، وفي قول ان هذا النور هو النور اللي هو حجاب يعني، لان يعني موسى عليه السلام لما قرب أرني انظر الي قال لن تراني، يعني ان انت بقوتك دي وضعفك البشري ما تتحملش ان ايه نتنظر الوجه الله عز وجل في الدنيا، لان
الاله لا تستحمل لا تحتمل
ما تحتملش
الرؤيه،
بس في الجنه بينشأوا انشاء جديد ويتمتعون بنظر الوجه الله. فعشان يعني سيدنا موسى يعني يقتنع او يزداد يقينا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالجبل مع صلابته وقوته لما الله جل تجلى له صار الجبل دكا وخر موسى صاعقا. فلذلك فيش إنسان يعني يستطيع أن ينظر، يعني حتى الراجح هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الراجح أنه لم يرى، يعني قال رأيت نورا
أن أرى، ما هو كيف أرى؟
بعض الناس صحفوا الحديث وقال نور إني أرى، بس طبعا كلام ركيك يعني ما يليقش بكلام النبوة يعني.
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه،
يدل على
سبحات يعني أنوار،
أنوار الوجه، بهاء الوجه، يعني جلال الوجه، ذو الجلال والإكرام، يعني يعني أشياء يعني لو أقول أقل من تدرك يعني. ربنا يمتعنا بالنظر الى وجه الكريم،
اعظم نعيم اهل الجنه يعني ربهم يوم
القيامه.
نعم، وده والله يعني يورث تعلق، يعني يورث تعلق القلب،
يورث الشوق، يورث المحبه، يورث يعني. ولذلك قلنا كلما نزداد معرفه نزداد محبه، نزداد شوق، نزداد ايمان، نزداد خوف، نزداد رجاء.
نعم،
ودي ثمرات دراسه التوحيد يعني. وأيضا أسماء والصفات يعني يعني أقصر باب للإيه، لمعرفة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل
وتعظيمه سبحانه. طيب صفة الوجه، صفة القدم،
نعم،
وصفة الساق، نبينهم
هي كلها فعليها أدلة طبعا، وإحنا قلنا أن احنا نتقدم مع الكتاب والسنة، وأن احنا لا نقدم بين يدي الله ورسوله، وأن احنا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصفة القدم يعني في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط قط، يعني يكفيني يكفيني.
نعم،
يعني طبعا أهل البدع قالوا السابقين من الناس وقالوا، ولكن احنا اتفقنا ان احنا ايه هنثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن عباس يعني قال في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، قال كرسي موضع القدمين، فتحس أن السلف يعني كانوا يثبتوا بقوة، يعني ما قالش لا ده القدم مش يليقش بالله، لا ده احنا شبهناه بالإنسان، لا يعني هو يعلم أن قدم تليق بالله عز وجل، وعين تليق بالله، وجه يليق بالله عز وجل. فكان
الاثبات كنت كلمه المفروض جميله جدا، وهي ان قلوبهم نظيفه،
قلوبهم
فاش نجاست الايه التشبيه حتى لا يقع ذلك
من تعظيم وتنزيه لله عز وجل.
نعم،
فقلوب الصحابه ومن هو على معتقد الصحابه ما فيش فيها اشكال لما يثبتوا الصفه فيقولوا كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لما الايات تنطق باليد وبالعين والاحاديث تنطق بالاصبع بالقدم، مثلا احاديث صحيحه، ما دام الحديث صحيح ينبغي ان نقول به.
نعم،
وإلا ما كانش قالوا الناس صلى الله عليه وسلم، هو قالوا لفائدة يعني، ما
قالوا يعرفنا على الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بالله من, من, من أي أحد.
يعني أهل البدع ما قالوا أن يعني آيات وحديث الصفات زي الألف لام ميم وطاسين، يعني ما لهاش لازمة، يعني ما يعني تلت القرآن تقريبا في العقيدة، مش معقول يعني يعني جاء يعني أتى هكذا دون أن إيه يعني يكون له مقاصد معينة من التعرف على الله عز وجل وإجلال الله ومحبة الله.
معنا اتفقنا شيخ ان اهل في الغالب اهل الهوى والبدع ابتداء اما ان يلي يعني هو ابتدى يؤصل اصل،
نعم، وينظر بعد ذلك
وبعد ذلك ينظر في كتاب السنه الايات. طب الايات حي 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 ازاي في الايات هيعمل ايه؟ يلي عنقها ابسط ويصرفها الى معاني
منحرفه، اما يكذب به يعني
الحديث ولا ما تثبتش العقائد بالاحاديث الاحاد لانها ظنيه،
ومعظم الاحاديث احاد
والعقل قطعي
والتواتر قليل جدا يعني.
نعم،
يعني احاديث متواتره معدوده يعني مش كثيره يعني، ولكن أحاديث الأحاد يعني مش معنى الأحاد اللي رواه واحد، يعني أحاديث الأحاد التي يعني لم تبلغ حد التواتر. العلماء يقسموا الأحاديث من حيث عدد الرواة إلى أحاد ومتواتر. المتواتر تعريفه ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس 30 عن 30 عن 50 عن 100 ويقولوا رأينا أو سمعنا أو شاهدنا، ما يقولوش نحسب كذا مثلا.
نعم،
فلو في طبقة من الطبقات بس ما توفرش فيها هذا الشرط ممكن يكونوا ألف واحد بس كلهم شيعة، والحديث مثلا في فضائل علي أو في الطائف أو بكر أو عمر هيبقى لا، لو مليون واحد كلهم شيعة مش هتفيد، تواتر كلهم كذابين يعني. فمش
هو ليه الشيعة كله قائم على الكذب بس.
يعني كتبهم مليئة بالكذب يعني. فالأحاد الذي لم يبلغ حد التواتر، ومعظم الأحاديث أحاد وعليها مدار الأحكام والفقه
يعني هو طبعا لا شك ان ده امر يعني محتاج اكثر من كده تجليه ان احنا نوضح يعني ايه خبر الاحاد, ولكن ده مما يتشرف به, يعني مما ينبغي ان يتشرف به المسلم. واهل السنه والجماعه يفتخرون, كل مسلم يفتخر بالاسناد واننا عندنا عقيده مسنده واننا كل الاخبار ثابته وان الاخبار كلها ثابته بنقل العدل الضابط الحافظ, والناس والمسلمين اهتموا جدا بنقلتهم ومن الذي ينقل ومن الذي ينقل هذا الخبر وديانته وعدلته وحفظه. دي حاجه احنا نفتخر يعني ان العقيده اهل السنه جماعه عقيده مسنده, والطعن في كل عقيده
مفخره لاهل السنه يعني.
طيب ما يتعلق بقى بعقيدتنا احنا في قضيه صفه القدم,
فاحنا نثبت لله عز وجل, يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له صفه القدم فنحن نثبت هذه الصفه, وبحسب القاعده اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل, ومع قطع الطمع عن ادراك كيفيه يعني هذه الصفه.
الساق حضرتك ما ذكرتش
صفه الساق, يعني الله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق, وقالوا ساق يعني نكره للتعظيم, يعني ساق عظيمه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفصل الآية ما يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا, وأما المنافق فيعود يعني ظهره طبقا واحدا لا يتمكن من السجود. يعني المؤمن الذي كان يسجد لله عز وجل بإخلاص, يعني عندما يكشف عن هذه الساق العظيمة لله عز وجل بجلاله, هذه علامة أن يقال لكل قوم, يعني كل قوم يتبعون, من كان يعبد القمر, من كان يعبد البقر, الشجر, الطواغيت, يعني كل قوم يلحقوا من عبدوه منكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون. فقالوا أن بشرط أن يكون راضي بهذه العبادة, لأن في ناس عبدوا عزير وعبدوا المسيح وعبدوا الملائكة, فطبعا يعني هؤلاء يعني ولكن اللي راضي بأن يعبد مع الله عز وجل فيجتمع العابد والمعبود في جهنم, فيكون تحقيرا لهذه الآلهة الباطلة وبيان يعني بالفعل ان هم ايه يعني كانوا عبدوا هذه الالهه الباطله, وهذه الالهه الباطله رضيت بهذه العباده, فيكونون جميعا في الايه في النار, ويبقى تبقى هذه الامه يعني معها منافقوه, فيقولون يعني ننتظر علامه, يعني في علامه بينهم وبين الله عز وجل, فالله عز وجل ياتيهم فيكشف عن ساق, يكشف ربنا عن ساقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فيعرفون عز وجل ويسجد من كان يعني يسجد له في الدنيا إخلاصا, والمنافق يعني كلما أراد أن يسجد يعود يعني ظهره طبقا واحدا فلا يتمكن من السجود.
نعم. طيب اللي أول هذه الآية مثلا يقول ربنا بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون, إن هذا معناه شدة اليوم, وهذا المعنى واضح في الآية يعني أنك
طيب لو استطاع أن يأول الآية هيقول إيه في الحديث يكشف ربنا عن ساقه, حديث صحيح يعني هيرد عليها إزاي يعني. وبعدين نقول أيضا لو إن عند العرب مثلا يكون كشفت الحرب عن ساقها يعني اشتدت, فنقول يعني ماشي هذا المعنى قد يكون ثابتا أيضا, ولكن لا ينفي وجود المعنى الآخر,
لا ينفي الصفة. هذه قضية مهمة جدا شيخ عمر, إن هو لا ينفي الصفة.
لا.
يعني حتى المعنى الآخر إن ثبت في آية
إن
الآيات
يعني إن احتملت الآية مثلا هذا فلا ينفي الصفة, لأن حديث صريح فيها في إثباتها
يعني. زي يعني تصنع على عيني, عيني فيها معنى الرعاية, لكن لا يمكن أن تكون فيها معنى إيه, فيها معنى إنكار الصفة.
نعم.
بل أن السنة جماعة يثبتون المعنى ويثبتون الصفة لله تبارك
وتعالى, وهيك قد تكون هناك أدلة أخرى في إثبات الصفة وهم يتجاهلون هذه الأدلة ويأتون إلى المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, يعني ربنا عز وجل كشفهم وفضحهم أنهم يأتوا للآيات المتشابهة ويحملوها على يعني معانيهم,
على المعاني المحكمة
ويعرضون عن المتشابه. المفروض بيرد المتشابه الى الايه,
المحكم.
نعم. هن ام الكتاب, يعني بترجع المتشابه الى المحكم
حتى يلتئم الكتاب كله وتفهم الايات على حقيقتها والاحاديث الصحيحه على حقيقتها, تلتئم المعاني كلها على منهج السنه والجماعه. طيب احنا ما زلنا برضو من نضرب امثله
لصفات الذات.
لصفات الذات, الصفات العظيمة التي اتصف الله تبارك وتعالى بها, ومن هذه الصفات صفة العلم.
نعم.
فنحمد من فضيلتكم.
هي طبعا صفة العلم ثابتة لله عز وجل، وبنفس القواعد اللي احنا ذكرناها قبل ذلك نحن نثبت لله عز وجل هذه الصفة، وأيضا نعتقد بأن يعني علم الله عز وجل يليق بكماله وجلاله وعظمته. فالمخلوق علمه محدود، يعني اتعلم أشياء، قرأ كذا كتاب مثلا وسمع شوية في الفضائيات، فعلمه محدود. يعني كان في قصة الخضر وموسى، لما يعني هو موسى قام في الناس خطيبا فقالوا له أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، قالش الله أعلم. فالله عز وجل قال له بل عبدنا خضر، فذهب كيف السبيل لقيه، ذهب للخضر فقال له الخضر أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. يقول ثم الحديث في مسلم تقريبا، فأتى عصفور فنقر يعني في الايه في البحر، يعني العصفور ياخذ قطره ولا قطرتين من البحر، فقال ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق، لو جمعنا علم العلماء وعلم الناس كلها وعلم الخلق كلهم ففي علم الله الا كما يعني اخذ هذا العصفور من هذا البحر.
نعم.
فشوف علم الله عز وجل يعني بالبحر المحيط
دايما،
وعلم الخلائق كلها مش هتيجي ايه قطره بالنسبه لعلم
الله سبحانه
وتعالى. لعلم الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يهده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
معنا
اتفضل.
معنا اتصال أبو عبد الرحمن، اتفضل.
السلام عليكم.
أيوه اتفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضل
اتفضل يا حبيبي.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بإذنك يا شيخنا كنا عايزين نفع يعني نقرأ عليك كتب العقيدة حتى تصل لمن بعدنا إن شاء الله تعالى بالإسناد.
وانت احنا تسمعها مننا اهو يعني خدها بالاسناد يعني.
حسنا نقرأها عليك وشفاها شيخنا.
ربنا يبارك فيك حبيب. فانت هات الكتاب والاخوة اللي عايزين يقروا يتابعوا معنا يعني ان شاء الله، ويزودوا زيادات في الكتاب يكتبوا على الهواء مش كده، ان شاء الله يكون فيه نفع باذن الله.
يعني احنا نحن في الاسكندرية لكن نريد ان نبلغه في بلاد النوبة ان شاء الله.
ربنا يوفقك.
ربنا ينفع بك. ماشي حبيب.
شكرا جزاكم الله خير.
فصفة العلم زي سائر الصفات، يعني احنا بنثبتها ونقول كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فالواحد منا عنده شوية معلومات، يعني مش هنقول علم، يعني والله عز وجل وصف نفسه بالعلم ووصف بعض خلقه وقال وبشرناه بغلام عليم. فده مش معنى ان علم هذا الغلام كعلم الله. فهو اثبات الصفة ليس تشبيها. الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني إنسان مثلا ما عرفش إلا الحاجات اللي وقعت في 50 سنة اللي عاشهم ولا 60 سنة، ولكن الله عز وجل علم ما كان. يعني ما فيش ورقة بتقع بتسقط من شجرة إلا بعلم الله عز وجل. ما فيش حبة في بطن الأرض الله عز وجل يعلم مكانها، مكان هذه
الحبة.
فتصور يعني كل ما في الماضي، أو إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب، قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فكله في علم الله. وده ركيزة الإيمان بالقضاء والقدر. يعني العلم القضاء والقدر أربع أشياء، العلم والكتابة والمشيئة، والله عز وجل خلق العباد وأفعالهم. يعني فأولها العلم، وأضله الله على علم، على علم أنه أهل الضلال وليس أهل الهداية. زي ما نضع القلنسوة على الرأس والحذاء في القدم، هل تكون أنت ظلمت الحذاء؟ لا، هذا موضع القلنسوة على الرأس. فالله عز وجل يتصف بصفة العلم، ولكن هذا يعني العلم علم يعني علم محيط، يعني بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل،
علم يليق بالله تبارك وتعالى. فالمعنى ده شيخ دائما ما يعني عندما تأمل فيه العبد يحدث في نفسه معنى التعظيم لله تبارك وتعالى، يعرف قدره وحجمه. في مهما أوتي من العلم، وخرج بطن أمي لم يكن يعلم شيئا، وعلمه الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم. ولما ينظر لمعنى اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون،
يعني الحاجات اللي ما حصلتش لو حصلت لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونه. ده في الممكنات. في المستحيلات، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. في الممكن والمستحيل، يعني حتى الأشياء التي لم تكن الله عز وجل يعلم يعني
لو كانت كيف تكون.
كيف تكون.
نعم. أنا عايز أقول لحضرتك أن ذكر أن ربنا سبحانه يذكر العلم بالتفاصيل، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. التفاصيل
يعني شوفوا الشجر اللي في الدنيا دي مش في
أنا متأمل كده يعني كل ورقة يعني حتى بعض المفسرين يقولوا ما تسقط من ورقة إلا نموها بل يعلم جل في علاه كم تتقلب الورقة من عدد المرات قبل أن تسقط الأرض. سبحان الله العظيم. يعني الواحد فعلا بيقف عند هذا المعنى ليعلم قدره. وإلا فطغيان العلم طغيان شديد. إنسان لما يؤتى شيء من العلم
ده تخلي إنسان متواضع والإنسان ما يدعيش العلم يعني وما يعني شوف موسى عليه السلام كان يعني من أول أز من الرسل ومع ذلك لما قال مقله أي الناس أعلم قال أنا فعاتب الله عز وجل عليه فأراد أن يبين له أن الخضر عنده نوع من العلم ليس عند موسى عليه السلام.
في آية هنا عايزين نقف معها آخر يعني ونختم بها الحلقة نقدر إخوة أخذوا جرعة كويسة من العلوم العقدية. قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروا. يعني أشك أن ده في إثبات واعلموا أن الله
يعلم السر
وأخفى.
إيه الأخفى من السر يعني
أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في صدور العباد يعلم ما في قلوبهم ما في سرائرهم وده يورث إنسان معنى المراقبة لله تبارك وتعالى
والحذر
من إيه نعم يعني هو حضرتك توضح لنا أن في مردود لده في سلوك الإنسان. الإنسان كل ما يتعلم كل ما يتعرف على الله كل ما يؤمن بالله يعرف تفصيل من هذه التفاصيل له مردود في سلوكه. انك يعني لو انسان يعلم دلوقتي ان ربنا يعلم ما في نفسه
او ان الله عز وجل سميع بصير فده بيتدعو الى الحذر والمراقبه والتقوى والخشيه فكل الاشياء دي بتبقى ثمره
للمعاني الايمان لمعاني
هو يعلم ما توسوس به نفسه فيجعل الانسان على حذر ان الانسان دائما يكون في داخله يعني ما فيش فيه إلا الخير. هو في آيات قد تفهم خطأ ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم. فقد يفهم إنسان أن الله جل يعلم من الصابرين ومن الإنسان يصبر ولا يصبر وأيضا مثلا ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس دلوقتي بيقول لك إيه يقولوا إحنا دلوقتي بالسونار وكذا والأجهزة الحديثة بنقول ده ولد ولا بعد 4 شهور ولا 3 شهور فنقوله أنت عرفت واحد من مئات الألاف يعني هل أنت بالسونار هتعرف ده شقي أو سعيد هل هتعرف ده يتزوج فلانة ويرزق من الأولاد كذا ويجي له رزق قد كذا يعني كل هذا إيه الله عز وجل يعلم كل شيء يعلم ما في الأرحام كل حاجة عن هذا الإيه
المخ بيقول لي هيعرف بعد 14 قبل كده ما يعرفش
ويعرف حاجة
وهي ممكن يعرف ويطلع غلط
يعرف وساعات يطلع غلط أنا حصل عندي كده يعني أبو هيجي بنت وجا ولد ولا هيجي ولد وجا بنت يعني وساعات يقولوا هيجي مولود مشوه والناس يلجأوا لإسقاط الجنسة أيضا مسألة دي سألت فيها قريبا يعني فحصل قبل كده قالوا مولود مشوه ونزل سليم الحمد لله
لا الحمد لله ده الموضوع ده هنكمله شيخ مع بعض
إن شاء الله والعلم لسه
والعلم لسه عايز إن شاء الله نوضحه أكتر للناس في النهاية
المخرج زعلان ولا حاجة
المخرج بيقول لي خلص
الله يسامحه
نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الكلمات الطيبات في ميزان حسناتكم ويتقبلها منكم ونشكر فضيلتكم على ما قدمتم. في النهاية نشكر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة على عدة بإذن الله تبارك وتعالى أن نستكمل هذا البرنامج وهذه اللقاءات مع شيخنا الفاضل في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.